بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سنبدأ ابتداء من هذا الدرس بذكر أذكار الصباح والمساء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. يقول: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بدأ المؤلف بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليبدأ المسلم الأذكار بذلك. إن كان هذا من باب الذكر، فهذا ليس من أذكار الصباح والمساء، أي هذه الجملة والعبارة: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، هذه ليست من أذكار الصباح والمساء، بل اجتهد المؤلف رحمه الله وابتدأ بها باعتبار أن ما سيأتي عدد من الأذكار التي يستحب للعبد أن يحرص ويحافظ عليها بعد الفجر وبعد العصر كما سيأتي. ثم ذكر في هامش الكتاب حديثاً يبين فيه فضل الأذكار في الصباح والمساء، لأنه كما تعلمون الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإكثار من ذكره، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى وجعل للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال العلماء: حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لابد أن يأتي بالأذكار المتعلقة بأوقات محددة، كأذكار بعد الصلاة وأذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء، والأذكار المتعلقة بالأفعال التي يكون لها سبب: دخول المسجد والخروج من المسجد، ودخول المنزل والخروج من المنزل، وعند الأكل والانتهاء من الأكل، وهكذا. إذا حافظ المسلم على هذه الأذكار بما فيها أذكار الصباح والمساء التي ستأتي معنا، يكون ممن وصفهم الله بالذاكرين الله كثيراً والذاكرات. ففي الحديث الحسن عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء، أي الصبح، حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة، أي من ولد إسماعيل. هذا الحديث يدل على فضل المحافظة والمداومة على الأذكار في الصباح والمساء. ولو قال قائل: متى يشرع للعبد أن يقول أذكار الصباح؟ ما هو الوقت المناسب والوقت الصحيح لأذكار الصباح وأذكار المساء؟ أفضل وقت لأذكار الصباح بعد صلاة الصبح، والصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، أي من دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت الصبح. وأذكار المساء أفضل أوقاتها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والأدلة من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار هو أول النهار ويبدأ بعد طلوع الفجر، والعشي آخر النهار، وآخر النهار هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل الغروب أي صلاة العصر. فالصباح شرعاً هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. لذلك هنا يتبين لنا خطأ كثير من الناس عندما يقال الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يقولون الساعة الواحدة صباحاً، وهذا غير صحيح، وهذا أخذ من الغرب، لأن وقت الصباح عندنا صباح وعندنا مساء، فأوقات الصباح يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند الزوال، أي قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقريباً. والصباح له أجزاء، الغدو هو أول الصباح، وقت الغدو يسمى بالغدو والأعصال، أول النهار أول الصباح يسمى الغدو، ثم بعد الغدو يسمى الضحى، وقت الضحى عندما ترتفع الشمس قدر رمح إلى ما قبل الزوال، هذا كله يسمى الضحى. والأوقات هذه متداخلة، يمكن أن نقول وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا إلى وقت الظهر كله بالمسمى العام وقت الصباح، ووقت الضحى منذ ارتفاع الشمس قدر رمح إلى ما قبل الزوال أو إلى الاستواء، ووقت الاستواء عندما تكون الشمس في كبد السماء، عندما تكون الشمس في وسط السماء هذا يسمى وقت الاستواء، ووقت الزوال عندما تبدأ الشمس تميل إلى الغرب، إذا بدأت بالميل إلى الغرب هذا يسمى وقت الزوال، يبدأ وينتهي وقت الضحى وينتهي النهار أو ينتهي الصباح. هذا الصباح. والمساء عند جميع العلماء يبدأ، أو أكثر العلماء، المساء يبدأ بعد الزوال، بعد الزوال أي قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هذا يسمى المساء، إلى الغروب. وبعضهم قال يمتد إلى ما بعد الغروب أي إلى الليل، وبعضهم قال يبدأ المساء بعد صلاة العصر، لكن الأكثر على أن المساء قبل صلاة الظهر مع بداية الزوال يبدأ المساء، عندنا صباح وعندنا مساء، لذلك أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر. ثم قال هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ بآية الكرسي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند الصباح ومرة واحدة عند المساء، واستدل العلماء على ذلك، معظم العلماء يستدلون بالحديث الذي أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والطبراني في الكبير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان لنا جرن أي حجر منقور فأصبح كالإناء لتخزين الحبوب أو لاستخدامه في ماء الوضوء أو لوضع التمر وتجفيفه فيه، هذا يسمى جرن. يقول كان عندنا جرن فيه تمر وكنت أتعاهده، كان يتابع هذا الجرن، فوجدته ينقص بلا استخدام وبلا أكل منه. يقول فحرسته ذات ليلة فإذا أنا بدابة كهيئة الغلام المحتلم، رأى دابة بحجم الغلام المحتلم، الغلام الذي بلغ الحلم 13-14 سنة. يقول فسلمت عليه فرد السلام، هذا أبي يقول، فقلت من أنت، جن أم إنس؟ قال جن. فقلت فناولني يدك، فناولني يده، قال له ناولني يدك حتى يتلمس هذه اليد، فإذا يد كلب وشعر كلب، ويد الكلب تكون رفيعة وشعره كذلك يكون يعني ليس بالثخين، فعندما لمس يده قال: يد كلب وشعر كلب. يقول: قلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. يقول: أنا أقوى واحد في الجن. ذاك خلق الجن عالم غيبي لكن خلقهم ضعيف. إذا كان هذا الذي يقول أنا أقوى واحد فيهم يده وشعره كيدي وشعر الكلب. فقلت له: ما شأنك؟ أبي يقول لي هذا، يقول له: ما شأنك؟ قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. يعني عرف أنه هو الذي أكل منه. ثم يقول أبي: فقلت له: فما الذي يجيرنا منكم؟ ما الطريقة التي يحفظنا الله منكم؟ قال: هذه الآية آية الكرسي. دلاه وعرفه، كما في حديث الصدقة إذا تذكرون، حديث أبو هريرة عندما كان يحرص الصدقة في البخاري، فقال له في آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. علمه آية الكرسي: ما يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. هنا قال له: هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره ما حصل معه، فقال له عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. قال له: صدق الخبيث، لأنه جني. فهنا عندما سأله عن ما الذي يجيرنا أن يحفظنا منكم دلاه على آية الكرسي. ولكن هذا الحديث، هذه الرواية، لا تدل على أنه تقال في وقت إذا أوى إلى فراشه أو في الصباح أو في المساء، وإنما جاء بإطلاق. ولكن هنالك زيادة عند الحاكم في المستدرك، أنه عندما قال له: فما يجيرنا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: نعم. قال: فإذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ولكن الألباني قال بأن هذه الزيادة شاذة فلا تصح، والصحيح هو الرواية التي لا يوجد فيها تقييد للوقت. ولكن هنالك دليل باستحباب قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى في قصة تمر الصدقة المعروف الذي ورد في البخاري عن أبي هريرة، أنه جاء في رواية قال الشيطان له: آية الكرسي اقرأها عند كل صباح ومساء. هذا هو الدليل على استحباب قراءة آية الكرسي عند الصباح، من جملة أذكار الصباح مرة واحدة، وكذلك من جملة أذكار المساء. ثم قال بعد ذلك المؤلف: من الأذكار التي تقرأ كذلك في الصباح والمساء المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثنى بها المؤلف فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال: ثلاث مرات. المعوذات تقرأ ثلاث مرات. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. بحثوا عن النبي في ليلة مطيرة ومظلمة ليصلي لهم، أي يصلي ويدعو لهم، هذا معنى ليصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئا، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن خبيب، قال له قل، يقول: لم أقل شيئا. ثم قال له قل، يقول فلم أقل شيئا. قال قل فقلت ما أقول. قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وشيء جاءت نكرة، وكل من ألفاظ العموم، فيدل على أن قراءة المعوذات الإخلاص والمعوذتين، وهذه تسمى المعوذات، ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أي من أذكار الصباح والمساء، قال تكفيك من كل شيء، كل شيء من الأمراض والمخاطر والمدلهمات والمصائب والابتلاءات وما تخشاه من الشرور وهكذا. وليس لعبد الله بن خبيب في الكتب الستة إلا هذا الحديث فقط، هذا الصحابي روى هذا الحديث فقط. هل تقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ولا تقرأ قل هو الله أحد مرة ثم قل أعوذ برب الفلق مرة ثم قل أعوذ برب الناس مرة وتعاد مرة أخرى ومرة ثالثة؟ الثاني هو الأظهر، أن تقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يعيد مرة ثانية. ولو قرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، كذلك جائز. وقراءة هذه تصرف عن العبد الشرور، لأن سورة الإخلاص فيها كمال التوحيد العلمي الاعتقادي، إخلاص القصد وإخلاص العبادة، لأنك تثني على الله سبحانه وتعالى. وأما المعوذات أو المعوذتان فيهما الاستعاذة من كل محذور ومكروه وشر على سبيل الجملة والتفصيل، تستعيذ من كل مكروه. ولم نقف على معاني آية الكرسي والإخلاص والفلق والناس، لأننا وقفنا على المعاني والهدايات لهذه السور العظيمة وكذلك آية الكرسي عندما ذكرنا الأذكار بعد الصلاة، فلا داعي للإعادة. فإذا من الأذكار التي تقال في الصباح أي بعد صلاة الصبح، وفي المساء بعد صلاة العصر، وإذا انشغل الإنسان يجوز له أن يقرأ أذكار المساء قبل صلاة المغرب، بل حتى بعد صلاة المغرب، لكن هذا وقت الأفضلية. وكذلك بعد الفجر إذا طلعت الشمس ولم يتسن له القراءة، يجوز له أن يقرأ بعد طلوع الشمس أذكار الصباح، ولكن هذه أوقات الأفضلية، فهي من أذكار الصباح والمساء. آية الكرسي مرة في الصباح ومرة في المساء، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. وقد أشكل على البعض أنها ثلاث مرات في الصباح والمساء، ذكر بعض العلماء بأنها تقرأ ثلاث مرات بعد الصبح وثلاث مرات بعد المغرب، وهذا غير صحيح المعوذات، لأنهم أشكل عليهم هذا الحديث كأنهم ظنوا بأنه بعد الصبح وبعد المغرب، لكن الصحيح أنها فقط من أذكار الصباح والمساء، أما بعد الصبح وبعد المغرب مرة واحدة كما مر معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.